ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لما سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردتم يا عبادي هداية وسلامة وسعادة في الدنيا والآخرة فهذا هو كتابي، هذا هو الدليل الإرشادي، إذا اتبعتموه إذا عملتم بما فيه سعدتم في الدنيا والآخرة. وجاءت آيات سورة البقرة ومن بعدها آل عمران والنساء وها نحن في سورة المائدة تتحدث في تعاليم الله تعالى وفي هديه وفي دلالته للعباد إلى خير الدنيا والآخرة. وكانت الآيات تتحدث حينا عن أقوام سبقونا جاءهم دليل إرشادي، جاءهم كتاب هداية، فبعضهم تبع كتاب الهداية فسعد وبعضهم خالف كتاب الهداية فشقي. فكان القرآن الكريم يعرض لنا صورا من هؤلاء الأقوام الذين جاءوا قبلنا لأجل أن يقول لنا احذروا، إن خالفتم هذه التعاليم سيصيبكم ما أصابهم، وإن عملتم بأوامر الله تعالى في كتابه سيصيبكم السعادة التي أصابت من اتبعوا هدى الله عز وجل. سبق في الآيات الماضية في سورة المائدة حديث عن أقوام جاءوا قبلنا خالفوا الدليل الإرشادي، والله ذكر لنا عن بني إسرائيل كيف خالفوا الدليل الإرشادي. والآن الآيات تتحدث عن فرد خالف تعاليم الله عز وجل وتتحدث عن عاقبة هذا الفرد. فسواء كنت فردا أو كنت أسرة أو كنت مجتمعا، إذا أنت ائتمرت بأمر الله وانتهيت عن نهيه، إذا أنت اتقيت الله حيثما كنت فإن السعادة ستصيبك ولو وحدك، وإذا كنت أسرة فستصيب السعادة هذه الأسرة، وإذا كنا مجتمعا ائتمرنا بأمر الله فستصيب السعادة هذا المجتمع، ولا سمح الله بالعكس الفرد الواحد إذا خالف تعاليم الله وأوامر الله وأصر على هذه المخالفة سيصاب بالشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وقل مثل ذلك في الأسرة والمجتمع. الآيات الآن تتحدث عن فرد خالف تعاليم الله. المحور الرئيسي يا إخوان للقرآن الكريم من أوله إلى آخره أنه كتاب هداية، القرآن جاء ليهدينا جميعا، فهو يعزز كل الآيات تدور على هذا المحور، هداية هؤلاء البشر، هدايتنا نحن، لأن الله عز وجل يريد أن يربح العباد، يريد أن يسعد العباد، يريد أن ينال العباد الخير في الدنيا والآخرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، معناته أنزلنا عليك القرآن لتسعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي، في واحدة من الأقوال. فالله يا أخوان يريد أن يسعدنا في هذا الدين. والواحد من الصحابة لما ذهب إلى ملك الروم رسولا قال من أنتم وما جاء بكم إلى هذه الأرض؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الله بعث هذا الدين من أجل يوسع عليك، من أجل أن يسعدك، من أجل أن يسعدنا جميعا. فلذلك يا أخوان نحن معنيون بأن نفهم الدين بهذه الطريقة وأن نعمل بتعاليم هذا الدين. وإذا حدث شيء مرة أنت نسيت أو أنك أخطأت، بسرعة بادر إلى التوبة، لأن القرآن يحكي لك قصص أقوام وأفراد جاءوا قبلنا خالفوا وأصروا على المخالفة وذكر لك عاقبتهم. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أتباعك، أخبر هؤلاء الناس قصة شابين هم أولاد سيدنا آدم عليه السلام. وهذا الكلام الذي ستسمعونه في هذه الآيات هذا ليس كلام من الأساطير وليس كلام من نسج الخيال، وإنما هو كلام حق، هكذا جرى وهكذا كانت العاقبة كما ستسمعون. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ما القصة؟ قصة ولدي آدم عليه السلام. إذ قربا قربانا، كل منهما تقدم إلى الله تعالى بما يقربه إليه. قال بعض المفسرون ذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل أو غير ذلك. القرآن لم يقل لنا ما هو هذا الشيء، لا يهمنا، بس يهمنا مغزى القصة. إذ قربا قربانا، كل واحد منهم تقرب إلى الله تعالى بعمل يريد أن يقبله الله تعالى منه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شو أعراب تقبل؟ هذا فعل مبني للمجهول، أخفى الله تعالى الفاعل، هو من الذي يقبل الأعمال أو لا يقبلها؟ رب العالمين. وهذا أمر متعلق بالغيب، أنا ما بقدر إلا لك أنت هلأ تصدق بألف ومئة بالمئة الله حيقبل لك ياها. القبول عند الله عز وجل وليس عندي أنا، ليس لي أن أقول لك أنت قرأت صفحة من القرآن الكريم خذ مني مقبولة فتقبل من أحدهما، هذا أمر غيبي الله يعلمه، نحن عباد لا نعلمه، نحن نرجو من الله تعالى أن يتقبل منا أعمالا. لذلك يا أخوان دائما إذا صليتم سلوا الله أن يتقبل منكم، إذا صمتم سلوا الله أن يتقبل منكم، إذا تصدقتم سلوا الله أن يتقبل منكم، إذا جئتم إلى مجالس العلم سلوا الله أن يتقبل منكم. واحذروا أن يتكبر أحدنا بعمله، أن يقول أنا بحضر، أنا بقرأ، أنا بذهب، أنا بأتي. أنت تقبل منك شيء؟ لا أعلم، بس يتقبل منك افرح، أما هلأ ما ندري. أما أنا فلا أدري ما يفعل بي، هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحدة من الصحابيات قالت هنيئا له الجنة، مات شهيد كمان، قالت هنيئا له الجنة، قال من هذه المتألية على الله؟ أما أنا فلا أدري ما يفعل بي. اللطيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله عز وجل. أذكر أيها الإخوة أن شيخنا عليه رحمة الله شيخ أحمد كفتارو آخر كلماته وهي مسجلة هكذا في درس، في درس آخر درس درسه الشيخ وصوته بالكاد يخرج، صار يقول يا ولدي ادعوا لي الله يقبل مني، ادعوا لي الله يقبل مني. لأنه يا أخوان إذا أنت عملت كل الأعمال الصالحات والله ما تقبل، شو استفدنا منها؟ اشترط الله تعالى لثواب الحسنة بالمجيء بها يوم القيامة، فقال من جاء بالحسنة. مين بيناتكم بيقدر يضمن أنه حيجي يوم القيامة بالحسنات تبعه؟ لا سمح الله ليقوم فيها رياء، لا سمح الله ليقوم فيها مخالفة للسنة، لا سمح الله لا يكون فيها مخالفة لمنهج الله تعالى، هو مفكر حاله أنه عم يمشي صح. فأنا أخاف القبول بيد الله تعالى. الله عز وجل قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في القرآن الكريم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الله تعالى بعض الأشياء التي بسببها لا يقبل العمل، وبعض الأشياء التي بسببها يقبل العمل. فقال الله تعالى مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال المفسرون الصالح هو ما وافق السنة، ما وافق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبده يكون العمل خالصا لله، وبده يكون موافقا للسنة. إذا كان عمل خالصا لله موافقا للسنة، قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجى منه القبول. أما لا سمح الله إذا فيه رياء أو كان فيه مخالف للسنة يخشى بأنه لا يقبل. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. لا هو واحد يا أخوان، إذا في طالبين تقدموا على امتحان بالجامعة مادة من المواد، واحد نجح واحد رسب، الراسب شو لازم يعمل؟ لازم يقول له للناجح لأقتلنك؟ لماذا تقتله؟ ليش نجحت أنت؟ يا أخي الله أكرمني ونجحت، وأنا درست وتعبت ونجحت. هو المتوقع أن يرجع إلى نفسه أنه أنا رسبت، لما أنا مقصر؟ أنا أخطأت، أنا لم أدرس بشكل جيد، أنا درست بشكل غير مناسب، أنا أخطأت في الكتابة. فهو يلوم نفسه ويحاسب نفسه، أما ما بيجي عند الآخرين بيقول له أنتوا ليش نجحتوا؟ الله لا يوفقكم. شو الله يوفقنا يا أخي؟ الله أكرمنا نحن نجحنا. الله عز وجل حدثنا عن قابيل وهابيل. قابيل مو قال له الله لا يوفقك، قال لأقتلنك. الله أكبر. وهذا يا أخوان حسده على نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. لو أن قابيل رجع على نفسه باللوم وراجع نفسه وعمل أعمال صالحات أخرى واستغفر الله من تقصيره السابق لقبله الله وربما أعطاه أعلى مما أعطى أخيه، لكن بدأ أن يفعل هذا ويعود باللائم على نفسه، أراد أن يؤذي الآخرين. مرات اثنين يعملون في نفس المهنة، سبحان الله، بس واحد منهما الله بيفتح عليه ويرزق رزقا واسعا، وجاره لا يرزق هذا الرزق. شو لازم يعمل هذا الذي لم يرزق؟ يعاود نفسه، لأوم أنا مقصر بشيء، لأوم أنا عم داوم دوام خطأ، لأوم أنا البضاعة اللي عم بتسوقها مو مناسبة، لأوم معاملتي مع الزبائن غير جيدة، ليقوم أنا في عندي يعني أشياء عم بعصي الله، الله عم بيعاقبني في رزقي، بيرجع على نفسه. أما ما بيروح بيعمل مواقف سيئة وشريرة مشان يأذي جاره، بيشتكي على جاره شكاوى بالباطل، بيقول لك أخي عم يبيع، أنا ما عم بيع. بدل ما تحسده وبدل ما تنظر إليه نظرة تتمنى زوال النعمة عنه، انظر إلى نفسك وراجع نفسك وتوجه إلى ربك، والله واسع، عطاؤه واسع. مرات طالبين بيتخرجوا في الجامعة، سبحان الله، واحد الله بيفتح عليه بيشتغل فورا ورفيقه ما بيشتغل، شو لازم يعمل اللي ما عم يشتغل؟ مو قال لأقتلنك، ما يعمل مثل قابيل، لأن القرآن يذكر هذه القصة لينبهنا. روح راجع نفسك شو عمل ليقوم هو قدم لفرص عمل أكثر، نزل إلى السوق أكثر ووضع السي في تبعه والسيرة الذاتية بمعامل أكثر، ليقوم راسل على النت أكثر، ليقوم صلى من قيام الليل ودعا ربه أكثر. اعمل مثل ما عمل وسر ربك والله بيكرمك، ولعله يتأخر عطاؤك لكن يكون هذا العطاء أكثر. يعني ربما رفيقك عطاؤه سريع بس يكون قليل، ربما وانت عطاؤك متأخر لكن يكون كثيرا. انت اقرع باب ربك، واحذر ايها الاخ ان تحسد غيرك، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الاخرين. رفيقتها تزوجت، عندها ثلاث رفقات تزوجوا، هي ما تزوجت، يا لطيف، كاد قلبها يشتعل بالنار انه ليش هدول الثلاثة، نحن كنا رفقات مع بعضنا، ليش الثلاثة تزوجوا وانا ما تزوجت؟ والله يستر ما تروح إلى إنسانة شريرة إلا بدك تكتبي لي كتابة مشان تفريق بين فلانة وبين جوزة. هي فعلت مثل ما فعل قابيل، أعوذ بالله. ومرات جار مع جاره يؤذيه لأنه مثلا باع بيته بسعر مناسب وهو ما صح له هذه البيع. هلا الله عز وجل يخبرنا بقصة قابيل وهابيل، هكذا حدث معهم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مو بإيدي هذا أمر، من عند الله عز وجل، والله عز وجل أكرمني بهذا القبول. أما إذا أنت اشتغلت في الحسد وأشعل قلبك، ديروا بالكم يا شباب يا طلاب، مرات أخ بيحسد أخ لأنه يحفظ القرآن الكريم، مرات أخ بيحسد أخ لأنه يصلي من قيام الليل، مرات يحسده لأنه يحضر في مجلس العلم. لماذا تفعل هيك؟ أنت تمنى نعمته وتمنى أن يبقي الله تعالى عليه النعمة، أنه الله يهني ويزيده توفيق والله يكرمني مثل ما أكرمه وأحسن، بقول هيك بيمشي الحال. بس تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، ترسل له من يغويه، أنه هذا عم يعمل لي حاله رايح الجوامع، والله لأبعث له مين يضله عن هذا الدرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا فعل إبليس وهذا فعل قابيل، هلأ كما ستسمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. الصبر هو شراب مر، إذا صب فوق العسل فإنه يفسده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. دير بالك، أنت عم تصلي وتصوم وتذكر وتتصدق وتبذل من الجهود وتغض بصرك وتساعد الناس، بس بعيد من هون بعيد من هون في بقلبك حسد. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد أول ما بيقضي على صاحبه، على قد ما بقلبه بيكون فيه الضيق لأن الآخرين أنعم الله تعالى عليهم. مرات بيقول لك: ليش انت بالازمه لساعتك قاعد ببيتك؟ نحن طلعنا من بيتنا. يا اخي، هذا بلاء نزل، وكل انسان مبتلى ببلاء، الله يستر. لكن هناك من يقول وهناك من لا يقول: لا تحسد الاخرين. يا اخي، ليش في ببلاد ثانيه عايشين منعمين، نحن مو منعمين؟ ان شاء الله بينزل عندهم اكثر من اللي نزل عنا. لما تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ الله يهنيهم ويزيدهم، نحن الله عز وجل يكرمنا من فضله، بس لا تحسد الآخرين. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. يا لطيف، يحسد واحد أخاه، يحسد جار جاره، تحسد أخت أختها، تحسد زوجة أو امرأة ضرتها، يحسد صديق صديقه. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، نسأل الله السلامة. من كثر الحسد ومن كثر البغضاء ممكن يروح كل دينه. الآن قابيل ماذا فعل؟ قال لأقتلنك. يا أخوان، شو القتل؟ شو القتل؟ أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله قتل النفس التي حرم الله، من كتر حسده ومن كتر بغضه لأخيه، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل منه هو. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هو أراد أن يذكره بالخوف. يا رجل، خاف من الله عز وجل، شو لي علاقة؟ يا رجل، أنا لو أنت أردت أن تؤذيني أنا لن أؤذيك، لأن الله حرم أن أؤذيك. نعم، أباح الله أن أدافع عن نفسي، لكن حرم أن أؤذي الآخرين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. بإثمك يعني آثامك التي فعلتها قبل القتل، وإثمي إثم قتلي يعني، فيجتمع عليك إثمان. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يا أخوان، ديروا بالكم من معاصي القلب. اسمع رب العالمين يقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه. يا لطيف، الحسد الذي اشتعل في قلبه أوصله هذا المرض القلبي، أوصله إلى أن يقتل، والقرآن يقول قتل أخيه، طوعت له نفسه، يعني سهلت له نفسه، ذللت له نفسه، فسحت له نفسه الطريق. أعدى عدوك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لذلك يا أخوان، نصيحة: لا تطيعوا نفوسكم فيما تخالف الله. نصيحة: جاهدوا أنفسكم وخالفوها. نصيحة: احملوا أنفسكم حملا على طاعة الله. نحن مرات تجدوننا في الدروس نقول: يا أخي، نصيحة على صلاة الفجر، قم ولو يعني غصبا عن نفسك الأمارة بالسوء، حتى تتعلم نفسك الانقياد لأمر الله تعالى. لأنه إذا تركت نفسك تعطيها من هواها وتعطيها من شهواتها، ولا تريد أنت أن تحملها حملا على طاعة الله، هي أول شيء بتقلك لا تفعل طاعات الله، بس بعدين تأمرك بمعاصي الله وتوصلك، يخشى، أوصلت قابيل إلى قتل أخيه. ولعلنا كل فترة وإن كانت بعيدة نسمع بأن سين من الناس ممكن قتل قريبه الملاصق. كيف أنت لا تتصور؟ معقول أخ يقتل أخاه وبس لأنه الله تقبل منه، بس لأنه عمل عمل صالح ورفعه الله تعالى به؟ يا لطيف، فطوعت له نفسه قتل أخيه. لذلك العلماء تحدثوا في التربية الروحية والتربية السلوكية، تحدثوا عن مشارطة النفس والمحاسبة والمخالفة والمجاهدة والاتهام. شارط نفسك، يعني أنت تقول لنفسك: شوفي يا نفس، هلأ أنت عندك، حط لي 15 يوم. أنت بهالخمستاشر يوم بدك تحفظي جزءا من القرآن الكريم. إذا حفظتي أنا سأعطيك مرغوباتك من الحلال، إذا ما حفظتي أنا سأمنعك مرغوباتك. بدك تروحي سيران مع رفقاتك، ما في روح إذا ما حفظتي. بدك تاكلي الأكلة الفلانية التي تحبين، إذا بتحفظي بتاكلي، ما بتحفظي محرومة منها. لو إجت على البيت وأبوه جابها وحطها الصفرة، ما بيقرب إذا لم تلتزم. مشارطة قال: يشارطها كما يشارط الأب أولاده، إنه يا بابا إذا نجحت بجيب لك كذا، ما نجحت ما إلك كذا. مشارطة النفس. بعدين بعد ما تشارطها بدك تحاسبها، بدك تجي بآخر الأسبوع بآخر يوم: هاتي لنشوف شو ساويتي. وكان بعض الصالحين في الصباح قال يحمل كيسا في جيبه اليمين بالطرف اليمين وكيسا في اليسار ومجموعة من الحصى الصغار، إن عمل حسنة وضع بالكيس اليمين، إن عمل سيئة وضع بالكيس اليسار، حتى إذا جاء المساء فرد كيس اليمين وكيس اليسار. قديش هدول الحسنات؟ طلعوا 20. قديش هدول السيئات؟ طلعوا 10. يحمد الله ويستغفر الله على ما قصر. هلأ بس طلع 10 حسنات و20 سيئة، لا ينام حتى يعمل من الحسنات ما يعوض هذه السيئة. بدأ محاسبة الشغل، بدأ مشارطة وبدأ محاسبة وبدأ مخالفة. النفس ما بتحب أنه تحفظ قرآن، بدك تخالفها. والنفس ما بتحب تجي على الدرس، بدك تخالفها. والنفس ما بتحب بر الوالدين، بدك تخالفها. والنفس ما بتحب تحط واطي لأخيك في الله، بدك تخالفها. والنفس ما بتحب الفيء على صلاة الفجر حاضر، بدك تخالفها. بدها مشارطة وبدها محاسبة وبدها مخالفة وبدها مجاهدة، تجاهدها جهدا، تبذل جهدها في سلوك درب الله تعالى. وبعد هيك بدها اتهام. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني بتساوي هدول الأربعة وما بتجي بتقول هيك، يعني بتنفخ نفخة كبيرة هيك وبتشد ظهرك أنه أنا شغلي كتير منيحة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، جل جلاله. لأنك إذا بتترك نفسك بدون هذا تطوع لك نفسك وتسهل لك نفسك، يخشى المعاصي الواحدة تلو الآخر، ويعينها الشيطان حتى يوصل الإنسان إلى أرض الردى. قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصوروا هذا الموقف: أخ يقتل أخاه لا لشيء، فقط لأن الله تقبل منه طاعته. قال الله تعالى: فأصبح من الخاسرين، والفاء للتعقيب هي، فقتله فأصبح. وفي هذه الفاء إشارة أن كل من عصى الله تعالى سيعقب هذه المعصية خسران على السريع. وهذا أمر أحيانا يجده الإنسان في نفسه، يعصي فيتألم في قلبه، يعصي فيأتيه ضربة من الله تعالى، يعصي فتكون العاقبة في هذا العمل سوءا. نسأل الله السلامة. حتى العصاة يندمون ندما شديدا في الدنيا قبل الآخرة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر أخاه وخسر رضا ربه وخسر الجنة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، حتى إنه ما عرف بعد أن قتل أخاه وأصبح من الخاسرين، ما عرف كيف، ماذا يفعل بهذا بأخيه، ماذا يفعل بجثة أخيه. قال فبعث الله إليه غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. غراب رأى غرابا ميتا فنقر هذا الغراب بمنقاره وبيديه، ثم وضع الغراب الميت ثم أهال عليه التراب، علمه الله تعالى الدفن. قال يا ويلتا، يا خسارتي، يا ندامتي، يا فضيحتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه القصة أيها الإخوة ذكر الله لنا فيها قصة شخص واحد، مو قوم مثل الآيات السابقات في الدرس الماضي، شخص خالف أوامر الله تعالى، وحدثنا الله عن عاقبته، أصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين وتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يا أخوان والله ندير بالنا، يا أخوات احذر أن تصر على معصية، احذر أن تبارز الله بمعصية، احذر أن تتحدى ربك بمعصية، والله الندامة والخسران ويخشى أن يصير من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هذا الكلام يا أخواننا للشخص الواحد وللأسرة وللمجتمع، نحن كلنا مدعوون أن نمشي على أوامر الله تعالى. يساعدك على هذا مجالس العلم، يساعدك على هذا مجالس الذكر، يساعدك على هذا الصحبة الصالحة، يساعدك على هذا اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه. دخيلك يا رب، وفقنا جميعا للأعمال الصالحات، افتح علينا في الإقبال عليك، واصرف عنا كل وصف يباعدنا عنك. ثم قال القرآن الكريم من أجل ذلك، بعد أن حدثت هذه الحادثة وصار هناك قتل في الأرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. من ابن آدم الأول؟ هذا هو قابيل. لا تقتل نفس ظلما، قتل أخاه ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني نصيب من دمها، لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا عليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أجل ذلك بعد أن جرى القتل في الأرض كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، اعتداء، قتل ظلم، أو فساد في الأرض، يعني أو من غير فساد في الأرض. إذا كان إنسان، ستمر معنا في الدرس القادم إن شاء الله، إذا كان الإنسان وقع في حد الحرابة، يقطع السبيل ويقتل الناس ويسرق أموالهم، القاضي يحكم عليه بأنه يقتل، سيمر معنا إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. فالله عز وجل قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أو قتل نفسا من غير فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا أمر أيها الإخوة لابد أن نؤكده، أنتم تعرفونه بس هو للتأكيد، القتل من أكبر الكبائر، الاعتداء على حرمة الإنسان، الاعتداء على نفس الإنسان، هدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل إنسان بالظلم. الإسلام لا يرضى، فلا يأتي ما ناس سمعنا عنهم رأيتم منهم يستسهلون القتل، شيء عجيب. والقرآن الكريم يقول فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة النفس البشرية واحدة، فمن قتل نفس كأنه اعتدى على حرمة النفس البشرية. بالعكس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يهني الأطباء الذين يساعدون في إحياء الأنفس، أنتم تعلمون مرات مريض يكون في حالة إسعافية يتصلون بالطبيب فيركض إليه، يسرع إليه ويتخذ الإجراءات الطبية، أو هؤلاء الممرضون أو هؤلاء الممرضات يسرعنا ويبادرنا لإنعاشه، يبادرنا لإخراجه من 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 فم الموت. والأمر بقدر الله تعالى وقضائه، لكن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعيد من هون واحد شاف واحد مرمي في الطريق حادث سيارة، فركض إليه فأسعفه فأوصله إلى المشفى أو إلى الطبيب أو أجرى له هذا الإنعاش. قال: من أحيا هذه النفس فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أرسلنا رسلنا بالبينات إلى بني إسرائيل لكنهم عصوا وخالفوا أوامرنا. أيها الإخوة، هذا مثال عملي وقع في الحق بالحق في هذه الأرض، أخبرنا عنه القرآن الكريم، عن إنسان جاء على هذه الأرض لكنه خالف أوامر الله من أجل ألا نعمل عمله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده المتبعين لأوامره والمجتنبين لنواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.